الله يبارك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، موافقا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا أيها المباركون إلى أن نحتسب جلوسنا في بيوت الله تبارك وتعالى، حتى نجدها يوم القدوم على الله تبارك وتعالى في موازين حسناتنا. كلمات يسيرات في فقه الصلاة، في شروط الصلاة، وأركان الصلاة، وواجبات الصلاة. وهذا الأمر لا بد على كل مصل أن يفقهه وأن يتعلمه. لماذا؟ لأنه يصلي كل يوم وليلة 5 مرات، فلا بد أن تكون صلاته صحيحة مقبولة كصلاة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا بد أن نصلي كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعذر أحد بجهله. الحمد لله، ما من مسجد ولا جامع إلا وفيه إمام تستطيع أن تسأله عن صلاته. لأن الواحد منا إذا أراد أمرا من أمور الدنيا، شراء بيت، شراء أرض، شراء سيارة، يستشير فلان وفلان وفلان. هذه الصلاة أهم وأولى. العلم أيها المباركون نحتاجه أكثر من حاجتنا إلى الطعام والشراب. لماذا؟ لأن الطعام والشراب أمره ميسر ولله الحمد والمنة. لقمة واحدة قد تكفيك يوما كاملا، وهذا من فضل الله علينا. لكن العلم عندما تكون غير عالم بصلاتك وقبلها بالتوحيد والشرك، هذه مصيبة عظمى، هذه مصيبة كبيرة تحتاج منا إلى إمعان نظر. لا يحتاج فيها أن يجامل الواحد منا الآخر، والله لا يجوز ذلك، لأن الله تبارك وتعالى قال وقوله الحق: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولنستمع ليس بالآذان فقط، وإنما بالقلوب. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليصلي 60 سنة ما تقبل له صلاة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. هذا قول البشير النذير محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فلنخف من مثل هذه الوعيد، مثل هذا الوعيد نخاف منه، ولا يجامل أحدنا الآخر. جاء رجل فصلى والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، لكنه لم يكن يحسن صلاته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لم يجامله عليه الصلاة والسلام، وإنما أخبره أن صلاته غير مقبولة، لأنه كان ينقرها نقرا رضوان الله عليه. حديث المسيء في صلاته في الصحيحين في البخاري ومسلم. فلا يجامل أحدنا الآخر، وإنما كل واحد منا ينصح لأخيه. إذا رأيت في صلاة أخيك فخذه على جانب وقل له: رأيت في صلاتك كذا وكذا، وقرأت أو سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. هذا هو النصح، هذه هي المحبة الصادقة، هذا هو الإيمان الكامل. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نريد أن نتعرف على شروط الصلاة. يعني إذا أردت أن تصلي لا بد من توفر 9 شروط لا بد أن تكون فيه. أولا الإسلام، فلا يقبل أو ولا تقبل الصلاة من كافر، لأن الله تبارك وتعالى قال وقوله الحق: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، حسرات عليهم، لأنه لم يسلم بالله. فأولها الإسلام، ثم العقل، والعقل ضده الجنون، فلا تقبل الصلاة من مجنون لأنه لا يعقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفي. ثم بعد ذلك التمييز، أن يكون مميزا هذا الصلاة، والتمييز يكون في السابعة غالبا، وربما كان أقل من ذلك، وربما يكون في السابعة وهو غير مميز. فهذه منح من الله تبارك وتعالى يهبها لعبيده كما يشاء سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك رفع الحدث. إذا أردت أن تصلي لا بد أن تكون طاهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. إذا لم تتوضأ وإذا لم تحسن الوضوء لا يقبل الله صلاتك. ولا تقول كما تقول العامة: ربك غفور رحيم. نعلم هذا الحمد لله. يقول الله عز وجل في كتابه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لا تأخذ الشق الذي يعجبك فقط، اتق الله، لأنك ستقف بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة وهو سائله. فلا بد أن يرفع المصلي الحدث عن نفسه، سواء حدث أصغر أو حدث أكبر. الحدث الأكبر الذي فيه الجنابة يغتسل، ولا بد أن يعرف كيف يغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفرق بين الغسل الكامل والغسل المجزئ. لا بد أن نتعلم ذلك حتى نأتي إلى المسجد ويقبل الله تبارك وتعالى صلواتنا. ما أحوجنا إلى ذلك. وأيضا الحدث الأصغر الذي يحتاج إلى الوضوء لا بد أن نعرف ذلك. ثم إزالة النجاسة، سواء في بقعة تصلي عليها، مثلا السجادة هذه فيها نجاسة لا يجوز لك أن تصلي عليها، أو في ثوبك أو في بدنك، تزيل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ببعض أصحابه وهو لابس نعاله عليه الصلاة والسلام، وهذه سنة، لكن شريطة ألا يتسخ المسجد فرشه. فجاءه جبريل فقال: إن في نعالك قذرا، فيه أذى وفيه نجاسة، فخلعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عليه الصلاة والسلام. يتنبه الواحد منا. ثم ستر العورة، أن يستر الإنسان عورته. وفي هذا الزمن كثر لبس من الشباب أن يلبسوا كثير من القصير الذي هو فوق الركبة بكثير. المذاهب الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يرون أنها إذا انكشفت الركبة جاز الصلاة، وهذا مذهب الجمهور، وعليه الإمام ابن باز علينا وعليه رحمة الله. أما الأحناف الحنفية فيرون إذا انكشفت الركبة فقط فإن الصلاة باطل. فعلينا أن نتنبه وننبه أولادنا، نقول لهم: اتقوا الله، تعال معك بمنطال طويل إذا كنت قادم من ملعب أو كذا حتى تصلي وأنت مرتاح، لأنه تعد لمثل هذا عدة، فانتبه لهذا الأمر، لأن الصلاة أمرها عظيم. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاة، فإن اكتملت هذه الصلاة فقد أفلح وأنجح، يقول عليه الصلاة والسلام. وإن انتقص منها شيء قال الله تبارك وتعالى للملائكة: انظروا هل لعبدي من تطوع، عند نوافل رواتب قيام ليل ضحى، فيكمل ما انتقص هذا العبد من صلاته، وإلا يرمى في نار جهنم، نعوذ بالله من نار جهنم. المسألة تحتاج منا إلى إمعان نظر، فنتنبه لمثل هذا. ثم دخول الوقت، فلا يجوز لأحد أن يصلي قبل دخول الوقت. مثلا المغرب يؤذن مثلا 6:31، في هذا الوقت يكون دخول الغروب، المغرب يأتي، فلا يجوز لأحد يصلي مثلا 6:30 يقول نسرع بها، لا يجوز له ولا تقبل منه، لأنه شرط من شروط قبول الصلاة أن يدخل وقتها، وهذا وظيفة المؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أمناء. انظر أمانة، في عنقه يسأل عنها يوم القيامة، وكم له من أجور عند الله تبارك وتعالى يكفي المؤذنين فخرا وشرفا يوم القيامة، ما قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ما يسمعه حجر ولا مدر ولا شجر ولا جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. انظروا إلى فضل هذا المؤذن، ونحن نهرب من الأذان، يقال لك وظيفة مؤذن تقول لا، هذا هو الخير. يقول عليه الصلاة والسلام بالحديث الذي صححه الإمام الألباني: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة. انظروا إلى فضل الله، له بكل أذان 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة، هكذا يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من أحاديث في فضل الأذان، نسأل الله أن يرزقنا الاحتساب في كل ما نأتي ونذر. إذن شرط من شروط قبول الصلاة أن يدخل الوقت استقبال القبلة. إذا كانت القبلة شمالا فلا يجوز لك أن تصلي شرطا. لماذا؟ فولوا وجوهكم شطرة، هذا أمر الله تبارك وتعالى لنا، فما أحوجنا أن نتنبه إلى هذا، حتى في بيوتنا يتقن الإنسان موضع القبلة ويجتهد، وعليه أن يجتهد اجتهادا، وإذا سافر أو نزل مكانا يجتهد. ولله الحمد والمنة في هذه الوسائل، في هذا الزمن خير وبركة لنا، علم الله فينا ضعفا فيسر سبحانه وتعالى. ثم النية، والنية محلها القلب، لا يتلفظ بها. كثير من الناس يأتي قبل أن يصلي مثلا الظهر يقول: نويت صلاة الظهر 4 ركعات، هذا لا يجوز، هذا من البدع، لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم. أنت الآن عندما تأتي وتقرر هذا تتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما بلغ البلاغ المبين، وحاشاه، لقد تركنا على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنه بعدها إلا هالك، نسأل الله يبعدنا عن الهلكة. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. الموضوع الثاني، ندخل الأركان مع الواجبات. أركان الصلاة 14 ركنا، نتنبه لها، لأن الركن إذا سقط عمدا أو سهوا لا بد أن يؤتى به، وإن لم يؤتى به لم تقبل الصلاة. مسألة عظيمة الأركان، نتنبه لها. أول الأركان ذكرها المؤلفون: القيام مع القدرة. وهذا يخطئ فيه كثير من الناس الذين يصلون على الكراسي، تأتي من البيت ماشيا وربما جلست تتحدث خارج المسجد مع صاحبك ومع زميلك ربما ربع ساعة 10 دقائق وأنت واقف، وتأتي وتجلس مباشرة، هذا لا يجوز، هذا تركت ركنا متعمدا لا تجوز به الصلاة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن الحصين رضي الله عنهما أنه قال: صل قائما، فإن لم تستطع، إذا ما تستطيع، لأن ديننا دين رحمة ويسر، لا فيه حرج ولا فيه آثار ولا أغلال، إذا ما استطعت فجالسا، لكن تستطيع تقوم، لكن عندك مثلا ألم في ركبتك ما تستطيع السجود فتقوم، تقوم قائما حتى يأتي وقت السجود تجلس على الكرسي. لماذا؟ لأنك لا تستطيع، معذور. أما أن تجلس من بداية الصلاة إلى آخرها هذا لا يجوز لك أبدا. فعلينا أن نتنبه لهذه المسألة، لأنه يخطئ فيها كثيرا من الناس. إذن هذا القيام مع القدرة في الفريضة. أما النافلة، إذا أراد الواحد منا أن يتنفل في المسجد ويريد أن يصلي جالسا له نصف أجر القائم، له ذلك، لكن على النصف. وإذا أراد أن يصلي على جنب مضطجعا له الربع، ربع أجر القائم، نصف أجر الجالس. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لماذا؟ لأنها نافلة. أما الفريضة فلا، فلا يجوز لأحد أن يجلس وهو يستطيع القيام. ثم نأتي إلى الواجب، ثم نأتي إلى تكبيرة الإحرام، وهذه ركن. نتعلم هذه اللفظة العظيمة، تقول الله أكبر بدون ما تتكلف، بدون ما تدخل فيها أشياء ما ذكرها الله تبارك وتعالى ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول الله أكبر، بعضهم يقول الله أكبر. الله سؤال، قل الله أذن لكم، هذا يسأل. فعندما تقول الله أكبر كأنك تقول هل الله أكبر،
هذه معضلة كبيرة، مصيبة عظيمة. ما أحوجنا أن نتنبه وأن نقول الله أكبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه التكبيرة تكبيرة الإحرام، ركن من الأركان، تقولها وأنت واقف. يخطئ في هذا كثير من الناس، يأتي يعني والناس ركوع فيريد أن يدرك الركعة، ربما ما يكبر، يأتي فقط ليدرك الركعة. تكبر واقفا الله أكبر، وتكبر ثانية للسجود، آسف للركوع، تكبر مرة أخرى للركوع. وإذا كبرت واحدة جاز ذلك كما يقول العلماء، يدخل الواجب في الركن، الحمد لله هذا أمره. لكن إذا كبرت اثنتين كما يقول الإمام أحمد هو الأحب إليه، تكبر تكبيرا. وإذا أدركت الركعة أدركتها، ما أدركتها تدرك وأنت مطمئن ولست محتارا مترددا، هل قبلت الركعة هل لم تقبل. يأتيك الشيطان فيأتيك بالوساوس ويأتيك بكذا وكذا، فلا تدري كم صلي. فعليك أن تتنبه لهذا الأمر العظيم. ثالثا قراءة الفاتحة. أما جميع التكبيرات الأخرى، تكبيرات الانتقال، فهذه من الواجبات، ويسمع المأموم نفسه، يسمع نفسه. بعضهم يأتي هو مأموم، هذا الإمام هو الذي يسمع الناس فيقول الله أكبر الله أكبر، يكبر حتى يقتدي به الناس الذين خلفه يصلون معه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر هكذا أيضا. أما أنت أيها المؤمن المأموم تكبر فتسمع صوتك حتى لا تشوش على الناس. ربما يأتي واحد في آخر الصف فيسمعك تقول الله أكبر، يظنه الإمام فيقوم، إما يرفع من سجوده وإما يسجد، فتحصل عنده مشكلة في صلاته. فعلينا أن نتقي الله، ألا نرفع أصواتنا إلا بما نسمع به أنفسنا، لأن الذي يسكت لا يتكلم لا صلاة له، لأنه لا بد من القراءة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تعرف صلاته في السرية باضطراب لحييه، يتحرك لأنه يقرأ عليه الصلاة والسلام. فما أحوجنا إلى هذا الفعل. إذن جميع التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام هذه واجبة، نتنبه لها لأن أمرها عظيم. ثم قراءة الفاتحة، وهذه أمرها عظيم. السورة الواجب تعلمها من كتاب الله، هذه السورة، ونقرأها في كل ركعة من ركعاتنا، فما أحرانا أن نحسنها وأن نقرأها قراءة سليمة، لأن هنالك بعض اللحن قد يبطل المعنى. يقول أنعمت عليهم كأنه هو المنعم، والمنعم هو الله تبارك وتعالى. هذا واحد وكثير من الألفاظ التي لا يجوز لأحد أن يصلي بها، وعليه أن يأتي إلى إمام المسجد يحسن به الظن ويقول له أريد أن أسمعك الفاتحة. لأن الذي نتعلم أحيانا في صغرنا منذ زمن منذ فترة، يعني الواحد تمر عليه 40 سنة 30 سنة أكثر وأقل وهو تعلم في المدرسة، لما لا تراجع مثل هذا؟ تحتاج منك إلى مراجعة. وكذلك التشهد الأول والأخير يحتاج منا إلى مراجعة، والذكر بين السجدتين والسجود ماذا تقول فيه، والركوع، هذه تحتاج منا إلى أن نتفقه في دين الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فما أحوجنا إلى الفقه في الدين. ثم الركوع، يركع ويستوي ظهره راكعا، ولا يستعجل ينقرها نقرا والعياذ بالله فيفلس من الصلاة، إنما ينتظر، لأن الشيطان يأتيه في صلاته فيوسوس له ويريد أن يخرجه من صلاته مأزورا عليه الوزر بلا أجل، لأن هذا مكر الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير النار والعياذ بالله. فنتنبه، لا يضحك علينا الشيطان، نتنبه لهذه. نأتي الحمد لله نترك أعمالنا في بيوت، نترك أولاد ونأتي المسجد، فما أحوجنا أن نحسن الصلاة. ثم في الركوع تقول سبحان ربي العظيم، وإما أن تقول فيه وردت كثير أذكار، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذه كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في ركوعه، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم. تتعلم مثل هذه، وتضيف، لأنك كلما أتيت بذكر أو بذكرين كلما استوعبت أنك في صلاتك وأنك تخشع لله تبارك وتعالى. بعضهم يقول ما تدري ماذا يقول، لا يكمل الجملة، وهذا لا يليق بمسلم. يأتي إلى المسجد كل يوم وليلة 5 مرات وهو لا يحسن يسبح في ركوعه أو في سجوده. ما أحوجنا إلى العلم جميعا أيها المباركون. ثم الاعتدال بعد الرفع من الركوع، إذا رفعت من ركوعك، بعضهم لا يستقيم أبدا، إنما فقط يرفع قليلا من ظهره ثم يسجد، هذا لا صلاة له لو صلى 100 سنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك للمسيء صلاته. فلا مجاملة في مثل هذه الأمور، وإنما هو النصح. أنا يعني أولى منكم بهذا النصح، عسى الله يغفر لي وأن يرحم ضعفي. هكذا نتناصح وننظر أولادنا وأزواجنا في البيوت كيف يصلون، فنعدل لهم صلاتهم كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الإمام والمنفرد الذي يصلي وحده: سمع الله لمن حمده، يعني الله تبارك وتعالى يستجيب لمن حمده وأثنى عليه سبحانه وتعالى. ثم يقول الثلاثة: ربنا ولك الحمد، الإمام والمنفرد والمأموم. المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، فإذا قال، لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فيها 4 ألفاظ جاءت صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد تضيف الواو، أو تقول اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، كلها جائزة بفضل من الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا إلى هذا، نتنبه إلى هذا الأمر. ثم السجود على الأعضاء 7، ونتنبه لهذه الأعضاء: الجبهة مع الأنف، هذا واحد، والكفان تضعهما كاملة على الأرض، والركبتان وأطراف القدمين، يعني الأصابع تجعلها هكذا على السجاد، لا تجلس تضرب بعض الرجلين في بعض، ما يصلح هذا. بعض العلماء أفتى بأنه من وضع رجليه يضرب بعضهم من أول يعني سجوده إلى آخره بطلت صلاته، لأنه لم يسجد على الأعضاء 7، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أسجد على 7 آراض و7 أعضاء و7 أعظم، روايات متعددة. فما أحوجنا أن نتنبه إلى هذا. وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، يقول أدناها 3، بعض العلماء يرون إنها إذا كانت 1 إذا كان جاز ذلك، لكن أدنى الكمال 3. ثم إذا أردت أن تكثر، وخاصة إذا كنت تصلي بمفردك، أما الإمام فليتق الله بمن يصلي وراءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أما أحدكم الناس فليخفف، يعني لا يشق عليهم، لكن لا يعني لا يخفف أن يخفف يعني أن ينقر الصلاة نقرا، لا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسط لا فيها إسراع ولا فيها تثقيل على الناس، وربما يكون أحدهم لا يستطيع أن يسجد كثيرا، فيراعي الإمام المأمومين الذين هم في ذمته وسيسأله الله تبارك وتعالى عنهم يوم القيامة. ثم الرفع منه، أن ترفع من السجود هذا ركن. ثم الجلسة بين السجدتين، وهي الجلسة هذه تقول فيها رب اغفر لي، رب اغفر لي، وورد ألفاظ ثانية: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني واهدني وعافني وارفعني، وردت 7 ألفاظ كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فنتعلم هذا مرة ومرة هذا حتى نحسن الخشوع في الصلاة، لأنك تتدبر ما تقول، إذا تدبرت ما تقول هنيئا لك، يزيد خشوعك في الصلاة، تتأمل وقوفك بين يدي الله، لأنك عندما تقول مثلا رب اغفر لي تطلب من الله أن يغفر لك ذنوبك، وكلنا خطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والله إذا طلبت منه أن يغفر ذنوبك هنيئا فإنه يغفر، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وعد الله عز وجل إذا دعوته أن يستجيب لك، والله لا يخلف الميعاد. فنقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، أو كما ورد من الأذكار الأخرى. ثم الطمأنينة، يطمئن، لا ينقر صلاته نقرا، إنما يطمئن عليه بالإطمئنان. ثم بعد ذلك الترتيب بين الأركان. لا يقدم السجود على الركوع، لا يجوز له ذلك، لأنها ليست كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نأتي من الواجبات الجلوس للتشهد الثاني، في التي فيها تشهدان الأول والثاني. الجلوس للتشهد الأول هذا واجب من الواجبات، إذا نسيه الإمام أو الواحد يصلي منفرد فإنه يجبره سجود سهو، لا إذا قام واستتم قائما لا يعود، وإنما يأتي بسجدتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي، إما الظهر أو العصر، فنسي التشهد فسلم في التشهد الأول. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فسأل أبا بكر وعمر كذا، قالوا: صدق ذو اليدين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى، ثم جاء بسجدتي سهو بعد صلاته عليه الصلاة. ومرة نسي التشهد الأول عليه وهو بشر عليه الصلاة والسلام. انظروا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أحدنا نسي فعليه أن يأتي بالسجود السهو حتى يجبر ما نقص من صلاته. ثم التشهد نفسه، وعلينا أن نتعلم هذا التشهد، يراجع بعضنا لبعض حتى في البيت. لو تجعل لهم جائزة الأولاد والزوجة وكذا على أن يسمعك بالتشهد، والله هنيئا لك، والله ما تخسر نقودا إلا تكسب أجورا عند الله عظيمة. يتشجع الأولاد مثل من بنين وبنات صغار حتى لو كان كبيرا، وحتى لو الزوجة، تجعل مسابقة في البيت بالتشهد، بتسميع آية الكرسي، بتسميع الفاتحة أواخر سورة البقرة وهكذا، لأن فيها أجورا عظيمة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. ثم التشهد الأخير، هذا ركن من الأركان غير التشهد الأول، واجب من الواجب. أما التشهد الأخير فهو ركن ويضاف إليه الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى، إلى آخر التشهد. وقلت لكم ينبغي لنا كلنا أن نراجع هذه الألفاظ الطيبة المباركة، لا بد أن نأتي بها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها في صلاته. ثم الجلوس لهذا التشهد، هذا ركن من الأركان. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التسليمتان. ولا نستعجل في صلاتنا، ولا ننظر إلى الشيطان وكيد الشيطان ومكر الشيطان، إنما نصلي لله ومن أجل الله. انظروا إلى مكر الشيطان والعياذ بالله. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم وهو يصلي فيقول له: زين صلاتك من أجل نظر رجل، يعني فلان يراك، الإمام يراك، والدك يراك، صلح، ضبط ركوعك، أنت الآن لا تصلي لله، تصلي لذلك الرجل. فهذا مكر الشيطان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الشفيق الرحيم بالأمة دلنا على أمر، قال: إذا جاء أحدنا مثل هذا فيقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذا باختصار: واجلسوا في بيوتكم ومع إمامكم وراجعوا مثل هذه المسائل، والله كلنا نحتاجها، كلنا فينا تقصير. نسأل الله أن يرحم ضعفنا وأن يغفر لنا وأن يتولى أمرنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. الله يبارك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، موافقا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا أيها المباركون إلى أن نحتسب جلوسنا في بيوت الله تبارك وتعالى، حتى نجدها يوم القدوم على الله تبارك وتعالى في موازين حسناتنا. كلمات يسيرات في فقه الصلاة، في شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة. وهذا الأمر لا بد على كل مصل أن يفقهه وأن يتعلمه. لماذا؟ لأنه يصلي كل يوم
وليلة 5 مرات، فلا بد أن تكون صلاته صحيحة مقبولة كصلاة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا بد أن نصلي كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعذر أحد بجهله. الحمد لله، ما من مسجد ولا جامع إلا وفيه إمام تستطيع أن تسأله عن صلاته، لأن الواحد منا إذا أراد أمرا من أمور الدنيا، شراء بيت، شراء أرض، شراء سيارة، يستشير فلان وفلان وفلان. هذه الصلاة أهم وأولى. العلم أيها المباركون نحتاجه أكثر من حاجتنا إلى الطعام والشراب. لماذا؟ لأن الطعام والشراب أمره ميسر ولله الحمد والمنة، لقمة واحدة قد تكفيك يوما كاملا، وهذا من فضل الله علينا. لكن العلم عندما تكون غير عالم بصلاتك وقبلها بالتوحيد والشرك، هذه مصيبة عظمى، هذه مصيبة كبيرة تحتاج منا إلى إمعان نظر، لا يحتاج فيها أن يجامل الواحد منا الآخر، والله لا يجوز ذلك، لأن الله تبارك وتعالى قال وقوله الحق: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولنستمع ليس بالآذان فقط، وإنما بالقلوب. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليصلي 60 سنة ما تقبل له صلاة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. هذا قول البشير النذير محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فلنخف من مثل هذه الوعيد، مثل هذا الوعيد نخاف منه، ولا يجامل أحدنا الآخر. جاء رجل فصلى والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، لكنه لم يكن يحسن صلاته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لم يجامله عليه الصلاة والسلام، وإنما أخبره أن صلاته غير مقبولة، لأنه كان ينقرها نقرا رضوان الله عليه. حديث المسيء في صلاته في الصحيحين في البخاري ومسلم. فلا يجامل أحدنا الآخر، وإنما كل واحد منا ينصح لأخيه. إذا رأيت في صلاة أخيك فخذه على جانب وقل له: رأيت في صلاتك كذا وكذا، وقرأت أو سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. هذا هو النصح، هذه هي المحبة الصادقة، هذا هو الإيمان الكامل. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نريد أن نتعرف على شروط الصلاة. يعني إذا أردت أن تصلي لا بد من توفر 9 شروط لا بد أن تكون فيه. أولا الإسلام، فلا يقبل أو ولا تقبل الصلاة من كافر، لأن الله تبارك وتعالى قال وقوله الحق: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، حسرات عليهم، لأنه لم يسلم بالله. فأولها الإسلام، ثم العقل، والعقل ضده الجنون. فلا تقبل الصلاة من مجنون لأنه لا يعقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، عن المجنون حتى يفي. ثم بعد ذلك التمييز، أن يكون مميزا هذا الصلاة، والتمييز يكون في 7 غالبا، وربما كان أقل من ذلك، وربما يكون في 7 وهو غير مميز. فهذه منح من الله تبارك وتعالى يهبها لعبيده كما يشاء سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك رفع الحدث. إذا أردت أن تصلي لا بد أن تكون طاهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. إذا لم تتوضأ وإذا لم تحسن الوضوء لا يقبل الله صلاتك. ولا تقول كما تقول العامة: ربك غفور رحيم. نعلم هذا، الحمد لله. يقول الله عز وجل في كتابه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لا تأخذ الشق الذي يعجبك فقط،
اتق الله، لأنك ستقف بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة وهو سائله. فلا بد أن يرفع المصلي الحدث عن نفسه، سواء حدث أصغر أو حدث أكبر. الحدث الأكبر الذي فيه الجنابة يغتسل، ولا بد أن يعرف كيف يغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفرق بين الغسل الكامل والغسل المجزئ. لا بد أن نتعلم ذلك حتى نأتي إلى المسجد ويقبل الله تبارك وتعالى صلواتنا، ما أحوجنا إلى ذلك. وأيضا الحدث الأصغر الذي يحتاج إلى الوضوء لا بد أن نعرف ذلك. ثم إزالة النجاسة، سواء في بقعة تصلي عليها، مثلا السجادة هذه فيها نجاسة لا يجوز لك أن تصلي عليها، أو في ثوبك أو في بدنك، تزيل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ببعض أصحابه وهو لابس نعاله عليه الصلاة والسلام، وهذه سنة، لكن شريطة ألا يتسخ المسجد فرشه. فجاءه جبريل فقال إن في نعالك قذرا، فيه أذى فيه نجاسة، فخلعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عليه الصلاة والسلام. يتنبه الواحد منا. ثم ستر العورة، أن يستر الإنسان عورته. وفي هذا الزمن كثر لبس من الشباب أن يلبسوا كثير من القصير الذي هو فوق الركبة بكثير. المذاهب الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يرون أنها إذا انكشفت الركبة جاز الصلاة، وهذا مذهب الجمهور وعليه الإمام ابن باز علينا وعليه رحمة الله. أما الأحناف الحنفية فيرون إذا انكشفت الركبة فقط فإن الصلاة باطلة. فعلينا أن نتنبه وننبه أولادنا، نقول لهم اتقوا الله، تعال معك ببنطال طويل إذا كنت قادم من ملعب أو كذا حتى تصلي وأنت مرتاح، لأنه تعد لمثل هذا عدة، فانتبه لهذا الأمر، لأن الصلاة أمرها عظيم. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاة، فإن اكتملت هذه الصلاة فقد أفلح وأنجح، يقول عليه الصلاة والسلام. وإن انتقص منها شيء قال الله تبارك وتعالى للملائكة انظروا هل لعبدي من تطوع، عنده نوافل رواتب قيام ليل ضحى، فيكمل ما انتقص هذا العبد من صلاته، وإلا يرمى في نار جهنم، نعوذ بالله من نار جهنم. المسألة تحتاج منا إلى إمعان نظر، فنتنبه لمثل هذا. ثم دخول الوقت، فلا يجوز لأحد أن يصلي قبل دخول الوقت. مثلا المغرب يؤذن مثلا 6:31، في هذا الوقت يكون دخول الغروب، المغرب يأتي، فلا يجوز لأحد يصلي مثلا 6:30 يقول نسرع بها، لا يجوز له ولا تقبل منه، لأنه شرط من شروط قبول الصلاة أن يدخل وقتها. وهذا وظيفة المؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أمنا، انظر أمانة في عنقه يسأل عنها يوم القيامة، وكم له من أجور عند الله تبارك وتعالى. يكفي المؤذنين فخرا وشرفا يوم القيامة ما قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ما يسمعه حجر ولا مدر ولا شجر ولا جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. انظروا إلى فضل هذا المؤذن. ونحن نهرب من الأذان، يقال لك وظيفة مؤذن، تقول لا، هذا هو الخير. يقول عليه الصلاة والسلام بالحديث الذي صححه الإمام الألباني من أذن 12 وجبت له الجنة. انظروا إلى فضل الله، له بكل أذان 60 وبكل إقامة 30، هكذا يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من أحاديث في فضل الأذان، نسأل الله أن يرزقنا الاحتساب في كل ما نأتي ونذر. إذن شرط من شروط قبول الصلاة أن يدخل الوقت استقبال القبلة. إذا كانت القبلة شمالا فلا يجوز لك أن تصلي شرطا. لماذا؟ فولوا وجوهكم شطرة، هذا أمر الله تبارك وتعالى لنا، فما أحوجنا أن نتنبه إلى هذا. حتى في بيوتنا يتقن الإنسان موضع القبلة ويجتهد، وعليه أن يجتهد اجتهادا، وإذا سافر أو نزل مكانا يجتهد. ولله الحمد والمنة في هذه الوسائل في هذا الزمن خير وبركة لنا، علم الله فينا ضعفا فيسر سبحانه وتعالى. ثم النية، والنية محلها القلب لا يتلفظ بها. كثير من الناس يأتي قبل أن يصلي مثلا الظهر يقول نويت صلاة الظهر 4 ركعات، هذا لا يجوز، هذا من البدع، لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم. أنت الآن عندما تأتي وتقرر هذا تتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما بلغ البلاغ المبين، وحاشاه، لقد تركنا على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنه بعدها إلا هالك، نسأل الله يبعدنا عن الهلكة. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. الموضوع الثاني، ندخل الأركان مع الواجبات. أركان الصلاة 14 ركنا، نتنبه لها، لأن الركن إذا سقط عمدا أو سهوا لا بد أن يؤتى به، وإن لم يؤتى به لم تقبل الصلاة. مسألة عظيمة، الأركان نتنبه لها. أول الأركان ذكرها المؤلفون القيام مع القدرة، وهذا يخطئ فيه كثير من الناس الذين يصلون على الكراسي. تأتي من البيت ماشيا، وربما جلست تتحدث خارج المسجد مع صاحبك ومع زميلك ربما 15 دقائق وأنت واقف، وتأتي وتجلس مباشرة، هذا لا يجوز، هذا تركت ركنا متعمدا لا تجوز به الصلاة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن الحصين رضي الله عنهما أنه قال صل قائما، فإن لم تستطع، إذا ما تستطيع، لأن ديننا دين رحمة ويسر لا فيه حرج ولا فيه آثار ولا أغلال، إذا ما استطعت فجالسا، لكن تستطيع تقوم، لكن عندك مثلا ألم في ركبتك ما تستطيع السجود فتقوم، تقوم قائما حتى يأتي وقت السجود تجلس على الكرسي. لماذا؟ لأنك لا تستطيع، معذور. أما أن تجلس من بداية الصلاة إلى آخرها هذا لا يجوز لك أبدا. فعلينا أن نتنبه لهذه المسألة لأنه يخطئ فيها كثيرا من الناس. إذن هذا القيام مع القدرة في الفريضة. أما النافلة، إذا أراد الواحد منا أن يتنفل في المسجد ويريد أن يصلي جالسا له نصف أجر القائم، له ذلك، لكن على النصف. وإذا أراد أن يصلي على جنب مضطجعا له الربع، ربع أجر القائم، نصف أجر الجالس. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لماذا؟ لأنها نافلة. أما الفريضة فلا يجوز لأحد أن يجلس وهو يستطيع القيام. ثم نأتي إلى الواجب، ثم نأتي إلى تكبيرة الإحرام، وهذه ركن. نتعلم هذه اللفظة العظيمة، تقول الله أكبر بدون ما تتكلف، بدون ما تدخل فيها أشياء ما ذكرها الله تبارك وتعالى ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول الله أكبر، بعضهم يقول الله أكبر. الله سؤال، قل الله أذن لكم، هذا يسأل. فعندما تقول الله أكبر كأنك تقول هل الله أكبر، هذه معضلة كبيرة، مصيبة عظيمة. ما أحوجنا أن نتنبه وأن نقول الله أكبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه التكبيرة، تكبيرة الإحرام، ركن من الأركان، تقولها وأنت واقف. يخطئ في هذا كثير من الناس، يأتي يعني والناس ركوع فيريد أن يدرك الركعة، ربما ما يكبر، يأتي فقط ليدرك الركعة. تكبر واقفا الله أكبر، وتكبر ثانية للسجود، آسف للركوع، تكبر مرة أخرى للركوع. وإذا كبرت واحدة جاز ذلك، كما يقول العلماء يدخل الواجب في الركن، الحمد لله هذا أمر. لكن إذا كبرت اثنتين كما يقول الإمام أحمد هو الأحب إلي، تكبر تكبيرا. وإذا أدركت الركعة أدركتها، ما أدركتها تدرك وأنت مطمئن ولست محتارا مترددا، هل قبلت الركعة هل لم تقبل. يأتيك الشيطان فيأتيك بالوساوس ويأتيك بكذا وكذا فلا تدري كم صلي. فعليك أن تتنبه لهذا الأمر العظيم. ثالثا قراءة الفاتحة. أما جميع التكبيرات الأخرى، تكبيرات الانتقال، فهذه من الواجبات، ويسمع المأموم نفسه، يسمع نفسه. بعضهم يأتي هو مأموم، هذا الإمام هو الذي يسمع الناس فيقول الله أكبر الله أكبر، يكبر حتى يقتدي به الناس الذين خلفه يصلون معه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. هكذا أيضا، أما أنت أيها المؤمن المأموم تكبر فتسمع صوتك حتى لا تشوش على الناس. وربما يأتي واحد في آخر الصف فيسمعك تقول الله أكبر يظنه الإمام فيقول، إما يرفع من سجوده وإما يسجد، فتحصل عنده مشكلة في صلاته. فعلينا أن نتقي الله، ألا نرفع أصواتنا إلا بما نسمع به أنفسنا، لأن الذي يسكت لا يتكلم لا صلاة له، لأنه لا بد من القراءة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تعرف صلاته في السرية باضطراب لحييه، يتحرك لأنه يقرأ عليه الصلاة والسلام. فما أحوجنا إلى هذا الفقه. إذن جميع التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام هذه واجبة، نتنبه لها لأن أمرها عظيم. ثم قراءة الفاتحة وهذه أمرها عظيم. السورة الواجب تعلمها من كتاب الله هذه السورة، ونقرأها في كل ركعة من ركعاتنا، فما أحرانا أن نحسنها وأن نقرأها قراءة سليمة، لأن هنالك بعض اللحن قد يبطل المعنى. يقول أنعمت عليهم كأنه هو المنعم، والمنعم هو الله تبارك وتعالى. هذا واحد وكثير من الألفاظ التي لا يجوز لأحد أن يصلي بها، وعليه أن يأتي إلى إمام المسجد يحسن به الظن ويقول له أريد أن أسمعك الفاتحة. لأن الذي نتعلم أحيانا في صغرنا منذ زمن منذ فترة، يعني الواحد تمر عليه 40 سنة 30 سنة أكثر وأقل وهو تعلم في المدرسة، لما لا تراجع مثل هذا؟ تحتاج منك إلى مراجعة. وكذلك التشهد الأول والأخير يحتاج منا إلى مراجعة، والذكر بين السجدتين والسجود ماذا تقول فيه، والركوع، هذه تحتاج منا إلى أن نتفقه في دين الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فما أحوجنا إلى الفقه في الدين. ثم الركوع، يركع ويستوي ظهره راكعا، ولا يستعجل ينقرها نقرا والعياذ بالله فيفلس من الصلاة، إنما ينتظر، لأن الشيطان يأتيه في صلاته فيوسوس له ويريد أن يخرجه من صلاته مأزورا عليه الوزر بلا أجل، لأن هذا مكر الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير النار والعياذ بالله. فنتنبه، لا يضحك علينا الشيطان، نتنبه لهذه. نأتي الحمد لله نترك أعمالنا في بيوت، نترك أولا ونأتي المسجد، فما أحوجنا أن نحسن الصلاة. ثم في الركوع تقول سبحان ربي العظيم، وإما أن تقول فيه وردت كثير أذكار، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذه كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في ركوعه، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم، تتعلم مثل هذه وتضيف، لأنك كلما أتيت بذكر أو بذكرين كلما استوعبت أنك في صلاتك وأنك تخشع لله تبارك وتعالى. بعضهم يقول ما تدري ماذا يقول، لا يكمل الجملة، وهذا لا يليق بمسلم. يأتي إلى المسجد كل يوم وليلة 5 مرات وهو لا يحسن يسبح في ركوعه أو في سجوده. ما أحوجنا إلى العلم جميعا أيها المباركون. ثم الاعتدال بعد الرفع من الركوع، إذا رفعت من ركوعك، بعضهم لا يستقيم أبدا، إنما فقط يرفع قليلا من ظهره ثم يسجد، هذا لا صلاة له لو صلى 100 سنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك للمسيء صلاته، فلا مجاملة في مثل هذه الأمور، وإنما هو النصح. أنا أولى منكم بهذا النصح، أسأل الله يغفر لي وأن يرحم ضعفي. هكذا نتناصح وننظر أولادنا وأزواجنا في البيوت كيف يصلون، فنعدل لهم صلاتهم كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الإمام والمنفرد الذي يصلي وحده سمع الله لمن حمده، يعني الله تبارك وتعالى يستجيب لمن حمده وثنى عليه سبحانه وتعالى. ثم يقول الثلاثة ربنا ولك الحمد، الإمام والمنفرد والمأموم. المأموم لا يقول سمع الله لمن حمد، فإذا قال، لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، هكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فيها أربع ألفاظ جاءت صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد تضيف الواو، أو تقول اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، كلها جائزة بفضل من الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا إلى هذا، نتنبه إلى هذا الأمر. ثم السجود على الأعضاء السبع، ونتنبه لهذه الأعضاء، الجبهة مع الأنف هذا واحد، والكفان تضعهما كاملة على الأرض، والركبتان وأطراف القدمين، يعني الأصابع تجعلها هكذا على السجاد، لا تجلس تضرب بعض الرجلين في بعض، ما يصلح هذا. بعض العلماء أفتى بأنه من وضع رجليه يضرب بعضهم من أول يعني سجوده إلى آخره بطلت صلاته، لأنه لم يسجد على الأعضاء السبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أسجد على سبعة آراض وسبعة أعضاء وسبعة أعظم، روايات متعددة. فما أحوجنا أن نتنبه إلى هذا. وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، يقول أدناها ثلاثا. بعض العلماء يرون إنها إذا كانت واحدة إذا كان جاز ذلك، لكن أدنى الكمال ثلاث. ثم إذا أردت أن تكثر، وخاصة إذا كنت تصلي بمفردك، أما الإمام فليتق الله بمن يصلي وراءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أما أحدكم الناس فليخفف، يعني لا يشق عليهم، لكن لا يعني لا يخفف أن يخفف يعني أن ينكر الصلاة نقرا، لا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا لا فيها إسراع ولا فيها تثقيل على الناس، وربما يكون أحدهم لا يستطيع أن يسجد كثيرا، فيراعي الإمام المأمومين الذين هم في ذمته، وسيسأله الله تبارك وتعالى عنهم يوم القيامة. ثم الرفع منه، أن ترفع من السجود هذا ركن. ثم الجلسة بين السجدتين، وهي الجلسة هذه تقول فيها رب اغفر لي، رب اغفر لي، وورد ألفاظ ثانية، رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني واهدني وعافني وارفعني، وردت سبع ألفاظ كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فنتعلم هذا مرة ومرة هذا حتى نحسن الخشوع في الصلاة، لأنك تتدبر ما تقول، إذا تدبرت ما تقول هنيئا لك، يزيد خشوعك في الصلاة، تتأمل وقوفك بين يدي الله، لأنك عندما تقول مثلا رب اغفر لي تطلب من الله أن يغفر لك ذنوبك، وكلنا خطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، والله إذا طلبت منه أن يغفر ذنوبك هنيئا فإنه يغفر. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وعد الله عز وجل إذا دعوته أن يستجيب لك، والله لا يخلف الميعاد. فنقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، أو كما ورد من الأذكار الأخرى. ثم الطمأنينة، يطمئن، لا ينقر صلاته نقرا، إنما يطمئن، عليه بالإطمئنان. ثم بعد ذلك الترتيب بين الأركان، لا يقدم السجود على الركوع، لا يجوز له ذلك، لأنها ليست كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نأتي من الواجبات الجلوس للتشهد الثاني، في التي فيها تشهدان الأول والثاني. الجلوس للتشهد الأول هذا واجب من الواجبات، إذا نسيه الإمام أو الواحد يصلي منفرد فإنه يجبره سجود سهو، لا إذا قام واستتم قائما لا يعود، وإنما يأتي بسجدتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي، إما الظهر أو العصر، فنسي التشهد فسلم في التشهد الأول، ثم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم قال له ذو اليدين أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال لم أنس ولم تقصر. فسأل أبا بكر وعمر كذا، قالوا صدق ذو اليدين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى، ثم جاء بسجدتي سهو بعد صلاته عليه الصلاة. ومرة نسي التشهد الأول عليه، وهو بشر عليه الصلاة والسلام، انظروا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أحدنا نسي فعليه أن يأتي بالسجود السهو حتى يجبر ما نقص من صلاته. ثم التشهد نفسه، وعلينا أن نتعلم هذا التشهد، يراجع بعضنا لبعض حتى في البيت، لو تجعل لهم جائزة الأولاد والزوجة وكذا على أن يسمعك بالتشهد، والله هنيئا لك، والله ما تخسر نقودا إلا تكسب أجورا عند الله عظيمة. يتشجع الأولاد مثل من بنين وبنات صغار حتى لو كان كبيرا، وحتى لو الزوجة، تجعل مسابقة في البيت بالتشهد، بتسميع آية الكرسي، بتسميع الفاتحة أواخر سورة البقرة وهكذا، لأن فيها أجورا عظيمة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. ثم التشهد الأخير، هذا ركن من الأركان، غير التشهد الأول واجب من الواجب، أما التشهد الأخير فهو ركن ويضاف إليه الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى إلى آخر التشهد. وقلت لكم ينبغي لنا كلنا أن نراجع هذه الألفاظ الطيبة المباركة، لابد أن نأتي بها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها في صلاته. ثم الجلوس لهذا التشهد، هذا ركن من الأركان، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التسليمتان. ولا نستعجل في صلاتنا، ولا ننظر إلى الشيطان وكيد الشيطان ومكر الشيطان، إنما نصلي لله ومن أجل الله. انظروا إلى مكر الشيطان والعياذ بالله، جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم وهو يصلي فيقول له زين صلاتك من أجل نظر رجل، يعني فلان يراك، الإمام يراك، والدك يراك، صلح، ضبط ركوعك، أنت الآن لا تصلي لله، تصلي لذلك الرجل، فهذا مكر الشيطان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الشفيق الرحيم بالأمة دلنا على أمر، قال: إذا جاء أحدنا مثل هذا فيقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذا باختصار، واجلسوا في بيوتكم ومع إمامكم وراجعوا مثل هذه المسائل، والله كلنا نحتاجها، كلنا فينا تقصير، نسأل الله أن يرحم ضعفنا وأن يغفر لنا وأن يتولى أمرنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.